يسجل الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول كلمة لما قد ذكرناه في خطبة الجمعة اليوم، خطبة الخامس عشر من شوال العام 34 بعد الأربع من رحمة الجمعة، والتي عرضنا فيها على الشبهة التي جاءت عند بعض من أن هؤلاء الذين خرجوا بحزب إخوان المسلمين هم أغا فقط ليس من الخوارج، ورتب على هذا قولا آخر خطأ، وأن أبغاء يفرق بين وبين الخوارج في مسألة وجوب القتال. فبينا أن العلماء كما صرح بهذا القاضي عياض ونقله النووي وتابعه على هذا، قد أجمعوا على وجوب قتال الخوارج والبغاة، واختلف في بعض الصور في مسألة هل يبدأون بالقتال أم ينتظر إذا حمل السلاح، وهل يجهد على جرحهم أم لا، هل اختلفوا فيها. ولكن القتال لم يختلف فيه، أو نقول قول أغلبهم وجمهورهم في وجوب قتال الخوارج والبغاة. والشبهة الثانية التي أثاروها أن إخوان المسلمين لا يأخذون حكم الخوارج، ليسوا خوارج، وينفون عنهم معتقد الخوارج من الغلو في تكفير المسلمين واستلاحة دمائهم. وهذه شبهة داحضة لا وزن لها، من يعرفها أو يعرف الإجابة عنها أي كل من درس على العلماء السلفيين وعرف منهجهم في بيان بدعة حزب إخوان المسلمين. وإليكم بعض المقالات والمواقف عن حسن البنا وغيره من رموز إخوان المسلمين، والتي تبين بلا شك أن إخوان المسلمين خوارج. من هذا ما قاله حسن البنا فيما جاء في جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية التي صدرت في العام 46 بعد 900، قال: يجب على الأخ أن يعد نفسه إعدادا تاما ليلبي أمر القائد في أي ناحية، إن أن الدعوة تتطلب منا أن نكون جنودا طائعين بقيادة موحدة لنا علينا الاستماع للنصيحة ولها علينا الطاعة كل الطاعة في المنشط والمكر. وقال في التعاليم مبينا حدود هذه الطاعة، وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه دوما، امتثال الأمر وإنفاذه دوما في العسر واليسر، منشط ومقر، هكذا قال. قلت وهذه الطاعة العمياء التي لم يقيدها حسن البنا بالطاعة في المعروف كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم. قد شهد بها وذكر موقفا عمليا عليها محمد الغزالي في كتابه معالم الحق في كتابنا الإسلامي الحديث، حيث قال في الصفحة السابعة بعد الفاتحة: فمن المضحك المبكي أن يخطب الجمعة في مسجد الروضة عقب فصلنا من المركز العام، فحيث إن محمد الغزالي قد فصل من حزب الإخوان، ولكنه انفصل من ناحية حركية فقط وظل على منهج حزب الإخوان فيما هم عليه من بدعة وانحراف أمور كثيرة. قال: من يؤكد أن الولاء للقيادة يكفر السيئات وأن الخروج عن الجماعة جماعة الإخوان يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهلية الأولى لأنهم خلعوا البيعة ورؤية الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة يخلص للطبيب جاهلا ليقول له أي إسلام هذا. ومن العلماء الأولين والآخرين أفتى بهذا اللغو، وكيف تلبسون الدين هذا الزي المنكر؟ وهيهات، فقد تغلغل هذا الضلال في نفوس الناشئة حتى كتب بعضهم لأخ له من قبل يسأله: هل تظن نفسك مسلما بعدما خرجت من صفوف الجماعة؟ هذا واضح لأن هؤلاء وإن لم يظهر بعضهم هذا خاصة في وقت التمكين لهم أنهم لا يرون إسلام من ليس معهم في جماعتهم، وقد نقل طروة الخرباوي بعض كلام محمد الغزالي هذا في كتابه سر المعبد أبو طروط الخرباوي كان كمحمد الغزالي عضوا في تنظيم إخوان المسلمين، ولكن طروط الخرباوي خرج عنهم مختارا، تركهم لما تبين له ضلالهم وانحرافهم، بخلاف الغزالي الذي تركهم قصرا لا اختيارا حيث فصلوه عن الجماعه. ولكن الرابطه بين الغزالي والخرباوي ان كليهما الف كتابا يظهر فيه حقيقه منهج حزب الاخوان المسلمين، وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، ان كليهما اتفق على ان الاخوان المسلمين يرون هذه العقيده الباطله في مساله الطاعه العمياء للطارد، وفي مساله ان من خرج عن جماعتهم ليس مسلما، وهذا من اصول منهج الخوارج. فقال طروط الخرباوي في سر المعبد: نعم، معقبا على كلام الغزالي، قال احنا نقرا عليهم
خلينا نحبسها، خلوا علينا ما يكونش خير.
قال طروط الخرباوي: ألقيت قلمي وأنا أتعجب من هذا التقابل الذي بين زمننا وزمن الغزالي، حين تم فصله من الإخوان، ما حدث يحدث الآن حرفيا. لكل من ترك الإخوان مختلفا معه، ولعله حين كتب رأيه وقتها قال الإخوان إنه غاو شهرة ويرغب في الانتقام، وإنه عميل للبوليس السياسي، ثم دسوه على الجماعة ليخبر بها ويربط بنيانها.
نعم، هذه طريقتهم، أن كل من خالفهم أو خرج عن جماعتهم أو حضر منهم يتهمونه بهذه الكلمات، حتى وإن كان من أبقى الأقوياء، حتى وإن كان من كبار العلماء، يتهمونه بأنه غاو وأنه عميل لإيش؟ للبوليس السياسي أو للدولة أو للمخابرات، وأنه كذا وكذا، وقد يكفرونه تصريحا أو تلميحا، وفي وقت الشدة إذا اعتدي على جماعتهم كما في هذه الأيام، فإن الكثير من لا يتورع عن إطلاق التكفير على كل من أصدر فتاوى تدينهم وتبين ضلالهم وانحرافهم. هم يكفرون العلماء والأمراء وعامة المسلمين الذين يخالفونهم ولا يتابعونهم على حزبيتهم وبدعتهم.
أخذت مقلب الكتاب في المكتب ذيك المحمول، أكان فكر التكفير في الإخوان منذ النشأة وضل عنهم في كتابهم حتى بعد مقتل أهل البلدة، ألا نهدد حتى المضيدين هذه الأفكار التكفيرية؟
هذه الأفكار؟
هذه الأفكار التكفيرية؟ أمسك كفي كتاب المفكر الإخواني سعيد حوى المدخل إلى الدعوة، المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين. مقلد في صفحات الكتاب يقع نظري على عبارة غريبة يقول فيها: إننا في هذا المدخل استقرأنا النصوص لنصل إلى مواصفات جماعة المسلمين.
لنصل إلى مواصفات جماعة المسلمين.
لنصل إلى مواصفات جماعة المسلمين.
وبرهنا على أنها موجودة.
وبرهنا على أنها موجودة في دعوة الأستاذ بلة. مواصفات جماعة المسلمين موجودة في جماعة الإخوان. أفروا الصفحات.
أفروا الصفحات. نعم.
أفروا الصفحات لتقع عيني على عبارة أخرى: إن مواصفات الجماعة التي يصح أن نعتبرها جماعة المسلمين موجودة في جماعة الإخوان كما أقامها البلدة. إذا جماعة الإخوان بلا مرابة أو دورية،
بلا مرابة
أو دورية، هي جماعة المسلمين.
هذه عقيدتهم منذ حسن البنا إلى وقتنا هذا، أنهم يعتقدون أن حزبهم المنحرف عن الكتاب والسنة يمثل جماعة المسلمين التي يجب على كل المسلمين أن ينضوا تحت لوائها، ومن ليس معهم فليس من جماعة المسلمين، فيعتبرونه خارجا عن جماعة المسلمين، ومن ثم يستحلون دمه وماله على طريقة الخوارج. نعم.
طرحت كتاب سعيد حوى وأخذت من الرف كتابا للأستاذ محمد قطب عنوانه جاهلية القرن العشرين.
نعم.
سبحان الله، كل الكتاب يدور حول تكفير المجتمعات المسلمة، وأما السيد قطب فلم يبذل جهدا في إثبات كفر المجتمعات كتابه في ظلال القرآن.
الحدث ولا حرج، كما بينا أن المصدر الأساسي الذي صار مرجعا عند كل الجماعات التكفيرية هي كتب السيد قطب خاصة في ظلال القرآن، والذي يعتبر من أهم مراجع شباب حزب الإخوان المسلمين. فكيف لا يقولون خوارج وقد تربوا على هذه الكتب، على كتب سيد قطب وكتاب المدخل إلى دعوة الإخوان سعيد حوى وكتب حسن البنا نحو التعاليم ومذكرات الدعوة والداعية وغيرها من كتب الضلال. نعم.
يصرف في كل حق بهذا المعنى. قلت وقرار هذا المعنى، وقرر هذا المعنى أيضا علي العشماوي.
علي العشماوي.
علي العشماوي في التاريخ السري لجماعة الإخوان يقول في الصفحة 94 حيث قال: في هذه المرحلة ينبغي على الأفراد المنتظمين في الحركة أن ينفصلوا شعوريا عن المجتمع، وأن لا يشاركوا في شيء بينهم وبين أنفسهم، ولا يشعرون بذلك حتى يكتمل وجودهم وتتم تربيتهم وتتم توسيع طرقاتهم وزيادة أعدادهم على قدر الإمكان. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة المفاصلة، وهي أن يقف رجالات هذه الدعوة ويفاصل المجتمع ويقول إن هذه طريقنا
إن هذا طريقنا
وهذا طريقكم، فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر.
هي عبارة صريحة في مصدر من أهم مصادر حزب الإخوان المسلمين، وهو كتاب التنظيم السري علي العشماوي. يقرر فيه صراحة، وهذا هو واقع لمن دخل معهم، أنهم ينتظرون اللحظة التي يعلنون فيها الانفصال الكامل عن المجتمع. فكل من دخل معهم هو المسلم، وكل من خالفهم فقد حكم على نفسه بالكفر. هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج بلا تورية وبكل صراحة. هم لا يورون ولا يخفون حقيقة أمرهم، بل صرحوا به في كتبهم أنهم خوارج. نعم.
قلت إن حزب كفار المسلمين.
انتهى كلام الخرراوي. فحزب إخوان المسلمين بشهادة هذين الرجلين الغزالي والخرباوي سلك مسلك فرق الخوارج القديم الذين كانوا يكفرون كل من خرج عن فرقتهم. فقد ذكر المنطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء، ويعد من أوائل المصنفات التي صنفت في بيان فرق أهل البدع الذين فارقوا السلف، منهج السلف، فيعد يعني مرجعا أساسيا في هذا الباب كتاب المنطي، وقد طبع بتحقيق أحد المستشرقين قديما. فذكر المنطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع عقائد عدة فرق من الخوارج. نحن التغلبية والشكية والفضلية والنجرانية والبينسية ونحوها من فرق الخوارج. ثم كان يختم كلامه عند نهاية ذكر عقائد كل فرقة بقوله وكفرت من خالفهم، أو يقول وكفروا من خالفهم. هذه طريقة الخوارج، أنهم يتجمعون ويتحزبون على بدع وضلالات، ويدعون أنهم جماعة المسلمين بهذه البدع والضلالات، ثم يحكمون على كل من لم يوافقهم على بدعهم وضلالاتهم ويدخل في فرقتهم أنه كافر ليس مسلما، كافر ليس مسلما. هذا حال فرق الخوارج قديما، وهذا حال فرقة إخوان المسلمين حديثا. ولذلك لا يعجب العلماء الذين يعرفون حقيقة أمرهم من صنائعهم التي صنعوها في الفتنة المصرية الأخيرة. هذا ليس عجيبا وليس غريبا، أنهم يخرجون بالسلاح يقتلون المسلمين ويستحلون دماء كل من خالفهم، هم يحكمون على عامة المسلمين وعلى رجال الجيش والشرطة خاصة بأنهم كفار تحل دماؤهم وأموالهم. هذا ليس عجيب. وقد ذكر شيخنا محمد بن عبد الوهاب المنا رحمه الله تعالى شيئا من التاريخ، تاريخ الإخوان المسلمين الذي عايشه في مقتبل عمرهم عند بداية نشأة حزب الإخوان، يؤكد بلا ريب أنهم منذ أول أمرهم على منهج الخروج بالسلاح على عامة المسلمين منذ حسن البنا هم على هذا. فهذا قاله شيخنا في مقدمته أو على كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة، وليست من منهج السلف الصالح. فنستمع إلى ما قاله الشيخ.
قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب بن رحمه الله تعالى في مقدمته على كتابه أي الشيخان: التفجيرات من منهج الخوارج. وكان أول من سن بدعة الخروج عن الحكام في العصر الحديث هو حسن البنا، وذلك عن طريق المغامرات والانتحالات. وقد كنت فكرا في مكتبة العمدة حينما ظهر حسن البنا على الساحة وأسس إحدى الإخوان المفلسين.
المفلسين يفلسون من العلم.
وكنت أصاحب الشباب الخوان وأنا عمري حوالي 9 سنين.
كل أشد خوان كان شيخنا هو يسميهم هكذا أيضا، ما يقول الإخوان، يقول أخوان من الخيانة، هم بلا شك هكذا خوانا.
إلى قصر بلاد السباء ملك مصر في ذلك الوقت، ونقول إلى أنقرة يا ابن المعرة.
وكذا هذه البداءة التي تعتبر سبا عند عامة المصريين، إلى أنقرة يا ابن المرأة، هكذا كانوا يسمون الملك فؤاد. وكان الشيخ محمد البنا رحمه يسمع هذا بأذنيه. هذا منهجهم منذ نشأتهم في عهد الملك فؤاد، أنهم يسبون الحكام ويخرجون عليهم بالإيش؟ بالقول وبالسلاح إذا استطاعوا.
وذلك أن الملك فؤاد أصله تركي، وفي حوالي السنة 36 بعد 900 التحق بأنصار السنة، وكان من ضمن أصله 3 شباب: حسن جمالي ومحمد منجد ومحمد بشار. وهؤلاء الثلاثة كانوا من التنظيم الشرعي في جماعة الإخوان، رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة.
يعني كانوا يتظاهرون، الشيخ رحمه الله يقصد قوله كانوا سلفي، أي كانوا يتظاهرون أنهم على العقيدة السلفية، ولكن الواقع أنهم ليسوا هكذا، ليسوا سلفيين. بالدليل أن الشيخ قد ذكر أنهم كانوا في التنظيم السري لحزب إخوان المسلمين.
رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة، وكان حسن الجلالي ومحمد منجي دائما يشهران بالعقيدة السلفية، وحسن البنا يجاريهما بذكر كلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب.
يعني هكذا خدعوا بعض شباب المسلمين بأنهم يتظاهرون بالقراءة في كتب بعض أئمة السلف، نحو شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وابن القيم رحمهم الله جميعا، ليتظاهروا بأنهم يسيرون على طريق السلف. وكما ادعى البنا في ميثاق جماعته أنه قال هي طريقة صوفية ودعوة سلفية أو دعوة سنية، وهذا من تنقضه أنه يجمع بين الصوفية والسلفية في مكان واحد.
وهذا من عجيب أمرهم، فقد كانوا يعلمون السلفية ولا يعملون بها بحال بعض الأدعياء في هذه الأيام.
وهذا يؤكد ما قلناه أن الشيخ محمد البنا رحمه الله كان يقصد بقوله سلفية العقيدة أي أنهم يتظاهرون بالسلفية، كما أكد هذا القول أنهم يدعون السلفية أو يعلمون السلفية ولا يعملون بها، فكانوا على منهج الخوارج.
وقد استأجروا فيلا في عدة النخل كانوا يصنعون فيها القنابل، وكان أجرهم حسن جلالي فهو الذي كان يحمل القلم أو يرمي في المحلات التجارية في المجتمعات. وهذا من مفارقة حتى يبنى أنه يعلم التوحيد والشرك ولا تكلم فيهما أبدا. وذلك أنه كان أحد أصدقائي اسمه السيد سعد في الإسماعيلية، وكان البنا يجالس من يستغيث بغير الله، ومن يقول إن الرسول خلق من نور، ومن يعبد التمائم والأهجبة. وكان السيد سعيد يقول له: أليس هذا من الشرك؟ ألا تنهاهم عنه؟ فكان البنا يجيبه: بعدين، ليس هذا وقته. فقال له: كيف إذا مت قبل أن تعلمهم؟ كيف يكون موقفك بين يدي الله؟ فأجاب: أنا أعرف كيف أدين. وعندها نفض سيد سعد يده من البنا وتركه.
الله هكذا بكل تبجح يعني يجيب البنا على سيد سعد، هذا بأنه يعرف كيف يجيب عند ربنا. كلمة يعني ليست بالهينة، كلمة قد توبخ آخرته إذا لم يتب إلى الله، إذا لم يتب إلى الله منها من قبل أن يموت. فحسن البنا علم أتباعه تصنيع القنابل في هذه الفيلا التي استأجروها في عزبة النخل كي يستخدموها في الخروج على جماعة المسلمين. وهذا واضح أن البنا أول من ربى أتباعه على منهج الخروج على الحكام وعلى جماعة المسلمين. واضح. وشهد بهذا عالم رباني عاصر نشأة الإخوان ورأى هذا منهم وسمعه، رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. شهادة شهد بها شيخنا محمد البنا. وما قاله الشيخ يؤكده أيضا ما قاله حسن البنا في كتاب المدخل إلى دعوة الإخوان، حيث قال البنا: هذه النظرات يلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليهم، والثورة أعرف مظاهر القوة. فنظر إخوان المسلمين إليها أدق وأعمق، ثم تابع وقال: وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين، إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا يشدي غيرهم، حيث يثقون أن قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، هم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء وصرحاء. وكذب في هذا والله، لما استخدموا القوة ما كانوا صرحاء ولا شرفاء، بل كانوا خونة كذابين غادرين مخادرين. فالذين حملوا سيارة الشرطة من فوق كوبري 6 أكتوبر وألقوها على سيارة نقل تسير الشارع ليقتلوا من فيها من الجنود ومن ألقيت عليهم السيارة، ليسوا شرفاء وليسوا صرحاء، بل هم خونة مجرمون خوارج. الذين استحلوا أن يذبحوا رجال الشرطة في قسم قذافة ويمثلون بجثثهم بأبشع صور التمثيل. والله ما كانوا صرحاء ولا شرفاء، بل هم كوارج خوانة مجرمون. وحدث ولا حرج من جرائم هؤلاء الخوانة من حزب الخوان المفلسين. فنحن نقول مطمئنين إلى هذا الحكم إن شاء الله أن حزب الإخوان المسلمين خوارج، وأنهم إذا خرجوا على المسلمين وتحيزوا في مكان كما صنعوا في رابع العدوية في ميدان النهضة، نعم، وأخافوا المسلمين وقطعوا الطريق عليهم، واستحلوا دماءهم وكفروهم، لأنه يجب قتالهم، لدفع شرهم العامة المسلمين. والذين فرقوا ما بين البغاة والخوارج كما بينا في الخطبة، من حيث المعنى لم يفرقوا بينهم في وجوب القتال، يعني حتى لو صح على تنزلا على أن هؤلاء بغاة وليس على عقيدة الخوارج، إنه يجب قتالهم لأنهم قد أخافوا المسلمين وروعوهم وقطعوا الطريق واستحلوا دماء المسلمين. وفي الغالب لا يستحلون دماء المسلمين هذا الاستحلال العملي إلا وهم خوارج يعتقدون كفرا هؤلاء الذين استحلوا دماءهم وقتلوهم وغيره. وصدق العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى لما قال في كتابه البركان: من لعل إخوان المفلسين من المرجئة هم طارة التكفير وطارة المرجئة، جمعوا بين هذا وهذا، يعني جمعوا بين بدعة الخوارج وبدعة المرجئة، وهذا العجيب أبدا. وهناك عشرات الأمثلة التي تثبت هذا. رغم أن الإخوان المسلمين خوارج وفي الوقت نفسه أيضا وقعوا في بدعة الأرجاء. ففي الوقت الذي يكفرون فيه وساطة المسلمين وحكام المسلمين ويستحلون دماءهم ويكفرون كل من خالف حزبهم وخرج عنهم أو حذر منهم، يوالون أهل الكفر وأهل البدع جميعا بشتى طوائفهم. بدءا من النصارى مرورا بالروافض ثم المعتزلة والأشاعرة والصوفية وشتى فرق البدع، بل إن الواحد منهم تجتمع فيه هذه البدع جميعا، فتجده خارجيا صوفيا معتدليا أشعريا في الوقت نفسه. الكثير منهم على هذا، وقد يجمع إلى هذا أنه ماسوني يكون ماسونيا واغلب قادتهم ومرشديهم ومفكريهم كانوا من الماسونيين. ولذلك لا نعجب من إقرارهم لكل المذاهب الكفرية الحديثة. هم يقرون الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، ويقرون الديمقراطية بمعناها الكفري. إذا سمعتم تصريحات الرئيس السابق محمد مرسي في هذه البيعة البدعية الديمقراطية التي بايع فيها هؤلاء في ميدان التحرير، يدرك هذا بلا شك. فقد قال صراحة: أنتم أي الجماهير مصدر السلطة، أنتم السلطة لكم لا لغيركم، الحكم لكم لا لغيركم. هذا معنى الديمقراطية، حكم الشعب المناقض لشريعة الإسلام، حيث أن الحكم في الإسلام لله وحده لا للشعب. إن الديمقراطية قد ألهت الأغلبية، وكما قال غيره نحن مع الشعب. وفي الاختار الشعب الشيورية، فنحن مع الشعب. وهذا تأليه بالشعب. فهذا حالهم. هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون عامة المسلمين الذين خالفوهم، خاصة أهل السنة وخاصة العلماء، يكفرونهم. وإن صرمي لم يصرح بعضها، وفي الوقت نفسه يوالون الطواغيت من طواغيت النصرانية والروافض واليهود والماسونيين. احنا ولا يستلكفون أن يصححوا مذاهبهم الكفرية. إن محمد مرسي الرئيس السابق صرح صراحة في إحدى اللقاءات معه أنه لا خلاف بين المسلمين والمسيحيين على حد تعبيره في العقيدة. فأكد عليه السائل يعني استغرابا منه هذا الكلام، قال: لا خلاف بين المصريين في العقيدة، المسلمون والمسيحيون على عقيدة واحدة. والذي قالها جل رموزي، هم دعاة وحدة الأديان على مستوى العالم. فجمعوا الخبث الذي عند فرق أهل البدع، والخبث الذي عند مذاهب أهل الكفر. فيصدق عليهم بلا شك حديث معاوية بن أبي سفيان الذي أخرجه أحمد في مسنده والمروزي في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل ولا عرق إلا دخله هذا حالهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب وداء بصاحبه هذا الداء لا يترك مفصلا ولا عرقا في جسد المريض إلا دخله هذا حال حزب الإخوان المسلمين قد جمعوا البدع الكبرى كما قال شيخنا الإمام ربيع الهادي بن خليفة رضي الله عنه في مؤلفات سيد قطب قد جمع فيها البدع الكبرى كلها وهذا لا يشك فيه المحقق الإيش المستبصر أن هؤلاء جمعوا في حزبهم كبار البدع ولم يكتفوا بهذا حتى صايروا مذاهب أهل الكفر الحديثة ومدحوها وروجوا لها ودعوا إليها هم ليسوا دعاة إلى دولة إسلامية تقيم الكتاب والسنة بل هم دعاة إلى دولة إخوانية طرع مذاهب أهل الكفر وطرع مذاهب أهل البدع جميعا وتحارب السنة وأهلها هذه دولتهم دولة تقوم على وحدة الأديان وعلى التآخي والتقريب مع الرافضة وعلى تكفير أهل السنة وعلى حرب أهل السنة الفرقة الناجية والكفار السنة وعلى استحلال دماء كل من خالفهم ولم يوافقهم في حزبهم هذه دولتهم لا علاقة لها بالإسلام بل هي ضد الإسلام نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال قرنهم والحمد لله على وشك أن يزول أو أن يقل شره إن شاء الله الحمد لله الذي كسر شوكته نسأل الله أن يكسر البقية الباقية من شوكتهم وأن لا يجعل لهم ولاية أبدا على أي بلاد من بلاد الإسلام ونعوذ بالله من مكرهم وقيدهم المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نجيب عما تيسر من الأسئلة بإذن الله شكرا
يقول السائلون: يستدل البعض بقول الشيخ الألباني رحمه الله بأن الإخوان المسلمين ليس كلهم خوارج أو أهل هوى وبدعة، إنما منهم السلفي والصوفي وغير ذلك، فيحكم على كل واحد منهم على حدة، فهل يصح هذا الاستدلال؟ وما حكم من خرج على إثرهم وتعاطف معهم جهلا أو جاهلا؟
لا يصح هذا الاستدلال. البعض من أصحاب الهوى، نعرف بعضهم، أو من الجهال يقولون هذا على طريقة أهل البدع، يتبعون ما تشابه منه. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بهذا في أول أمره لما كان يعاصرهم في دمشق، وتظاهر بعضهم بالسلفية وحضروا دروس الإمام الألباني رحمه الله، وكما كان بعضهم يتظاهر ويلبس على اللباس في الدولة السلفية السعودية نظرا لقوة شوك السلفية هناك، فلبسوا لباس السلفية وتظاهروا بهم خوارج في أصل المعتقدين، ويعتقدون كفر حكام الدولة السعودية وكفر عامة حكام المسلمين من غير الدولة السعودية، وبعضهم كان يظهر هذا منه في فلتات ألسنتهم، والبعض أظهر هذا صراحة خاصة من بداية حرب الخليج حيث ظهروا على حقيقتهم، خاصة الذين كانوا يتخفون في الدولة السعودية، أظهروا معتقدهم الخارجي في تكفير الحكام وتكفير عامة المسلمين الذين خالفوهم، كما أظهروا الآن في الفتنة المصرية الأخيرة. ولذلك كان من آخر ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى ومسجل بصوته في سلسلة الهدى والنور، قال: إخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. وهذا الأمر يشبه المراحل التي مر بها الإمام الألباني رحمه الله في فتاويه في حق سيد قطب، حيث إن أمر سيد قطب لم يكن واضحا جليا عند الإمام الألباني رحمه الله في أول الأمر، لأنه لم يقرأ كل كتبه ولم يطلع على كثير من ضلالاته، فصرح بما صرح به من أن سيد قطب أديب يتكلم بالعاطفة، ولذلك وقع فيما وقع فيه من البدع والضلالات. ورغم هذا في هذه المرحلة أو في مرحلة قريبة منها لما سئل الإمام الألباني عمن يدعي أنك تكفر سيد قطب وعن آخرين يدعون أنك لم تبدع سيد قطب، حكم على كلا الفريقين بالهوى، فقال: هؤلاء الذين يدعون أني أكفر سيد قطب أصحاب أهواء، وكذلك الذين يدعون أني لم أبدع سيد قطب أصحاب أهواء. ولذلك كان آخر كلمة قالها رحمه الله تعالى وكتبها بخط يده. في رسالة التي أرسلها إلى الإمام ربيع المهادي حفظه الله قال: كل ما رغبته على سيد قطب حق وصواب، فجزاك الله خيرا أيها الأخ الرضيع على ما قد بينته من انحراف سيد قطب عن أصول الإسلام وفروعه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكذا كان آخر أمر الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الفتوى التي أفتى بها في الطائف قبل أن يموت بسنتين، لما سئل عن إخوان المسلمين وكذا عن جماعة التبليغ والدعوة، هل الإخوان يدخلون في فرقة الخوارج لأنهم يشقون العصا على الإمام ويرون الخروج لهذا وأنهم يدخلون في ضمن الستين وسبعين فرقة أم لا؟ فقال: نعم، يدخلون في ضمن الستين وسبعين فرقة. هاتوا لي كتاب دفع باغي الجائر الصائب. علي يعرف مكانه. هذا تعليق كتبته على من نسب أن الإمام الألباني رحمه الله يدعي أن هناك سلفيين في داخل الإخوان، يعني كنت علقت به في الطبعة الثانية من كتاب دفع البدر.
القول بأن هناك من هو سلفي في صفوف الإخوان قد يقال من باب التنزل، أي أنه من الممكن أن يكون على عقيدة سلفية في باب ابتداء الأمر، إلا أنه بمجرد انتماء الحزب لهذا الحزب الضال سرعان ما تخبو حرارة العقيدة سرعان ما تخبو حرارة العقيدة السلفية العقيدة السلفية في قلبه، ولو سلمنا استمراره على تبني عقيدة السلف مثلا في باب صفات الله وفي بعض الأبواب الأخرى ففي الغالب يكون هذا التبني نظريا فقط، إذ أن انتماءه الحزبي يحول بينه وبين الانفصال لعقيدة السلف، وبهذا يكون منهجه العلمي غير سلفي
العملي
وبهذا يكون منهجه العملي
غير سلفي
ولا أتصور أبدا أن يجتمع ضدان في شخص وهو يكون سلفيا وحزبي سلفيا حزبيا، فهو إما أن يكون سلفيا فلا يرضى ابتداء بالانتماء لأي حزب أو جماعة مشقة عن أهل السنة، وإما أن يكون حزبيا متسترا أو جاهلا،
وهذا ما قرره العلامة الألباني في مواضع أخرى حيث سئل عن الذين يقولون نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية ولكن طريقتنا إخوانية فما رأيك؟ فأجاب رحمه الله
هذا يرد ردا مباشرا على سؤال السائل من الإمام الألباني نفسه رحمه.
فأجاب رحمه الله نرجو أن يكونوا صادقين في مقالتهم أن دعوتهم سلفية فهل رأيت ذلك أنهم يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح إن هي إلا كلمة هو قائلها
الله أكبر إن هي لكلمة هو قائلها ليسوا صادقين
هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي الدعوة السلفية فركبوا هذه الظاهرة الآن وتفتروا من ورائها لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والدعوة الإخوانية لا بد أن يميل بحق إلى أحد إمام الأخرى الشريط 600
في تلك الدولة. أراد أن يسمع الفتوى بصوت الشيخ. لا يجتمعان كما قال الشيخ.
لابد أن يميل
بحق. لابد أن يميل إما إلى الجانب الحزبي أو إلى الجانب السلفي. لا يمكن أن يكون سلفيا حزبيا في الوقت نفسه.
وقال فكثير من الإخوان كما فعل هذا الجاسم أحد دعاة الإخوان ادعى أن الإخوان المسلمين سلفيون وبالنسبة لهذه العبارة قد يقترن بهم بعض السلفيين يمشي معهم لكن العاقبة تكون أن تتجلى له الحقيقة ويغفر عنه
ولكن العاقبة تتجلى له
في الشريط 21 بعد 200 في سلسلة الهدى
يعني إذا كان سلفيا حقا لن يستمر أبدا مع إخوانه ده لو سلمنا جادلا أنه قد انتبه إليه في أول الأمر سلفيون فإن كان سلفيا حقا لن يستمر هذا الحال أو يعني سبحان الله يصلح مثالا عمليا لكلام الشيخ الألباني هذا ما نقلناه عن شيخنا محمد البنا رحمه الله قليل في القصة التي ذكرها عن سيد سعد تذكرونها؟
حتى بجمون محمد
لا لا عن سيد سعد.
أنا كان سلفي العقيدة.
أيوه.
وماذا فيه الشيخ المسلمين؟
الله نعم سيد سعد لما سأل البنا أليس هذا من الشرك وهو ما قاله سيد سعد أن البنا كان يجالس من يستغيث بغير الله ويقول من يقول إن الرسول خلق من النور إلى آخره فقال له سيد سعد أليس هذا من الشرك ألا تنهاهم فكان البنا يجيب بعدين ليس هذا وقته فقال له سيد سعد كيف إذا مت قبل أن تعلمهم كيف يكون موقفك بين يدي الله فأجاب أن أعرف كيف أجيب فهنا وعندها نفض سيد سعد يديه من البنا وتركه فهذا حق أن البعض قد يكون على عقيدة سواء يريد الحق فيتبع هؤلاء جهلا منه بحقيقة أمرهم ثم يجب أن يصير إلى إحدى الطائفتين إما أن يستمر معهم على بدعتهم هذا حال كثير منهم وإما أن ينفض يديه منهم ويتبرأ منهم والبعض قد يتبرأ منهم ولكنه لا يعود إلى منهج السلفي للأسف هذا حال البعض نعم يعني مثلا كحال فروق الخرباوي هذا يعني الله أعلم الظاهر من كتابه لو سلم المعبد أنه يعني نم تركهم وترك انحرافهم في مسألة البلوغ في التكفير وفي مسألة استحلال الدماء وفي مسألة التحزب وأنهم يدعون جماعة المسلمين، ولكنهم لعله سلك بعد ذلك مسالك أخرى أيضا هي ليست من السنة. ويعني قلما أن ينجو منهم أحد، قلما أن ينجو أحد من هذه الطائفة الضالة.
وقال رحمه الله: كل الجماعات الإسلامية صاروا السلفيين ما شاء الله، كلهم يقولون السلف الصالح، لكن بعضهم كذاب يتخذ هذا وسيلة لتكفير الناس.
هذا كلام الشيخ الألباني.
وبعضهم صادق، لكن مش فاهم ما مذهب السلف.
أيوة.
الشريط 53 بعد 400 سيف هدى والنور وعمر الفتاوى الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الدعاة الذين خرجوا من العقيدة ومنهج، فتجد عقيدة التأييد. بسم الله رحمه الله: ما حكم الدعاة الذين يفرقون بين العقيدة والمنهج؟ فتجد عقيدة الداعية منهم سلفية ومنهج في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا تبليغيا، فهل يسعهم ذلك؟ فأجاب: لا أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج إخوان المسلمين وأبدالهم.
الله أكبر، هذه صريحة من الباب الألبانية رحمه الله، كلام صريح أنه نفى أبدا أن يكون رجلا على عقيدة السلف حقا وصدقا ويكون في وقت نفسه إخوانيا لا يجتمعان.
ونحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنهم مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا بذوات أنفسهم شيئا، فضلا عن أن يفيدوا غيره شيئا، وذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه. الشريط 9 بعد 600 في سبيل
الله. هذا واضح في إجابة هذه الشبهة التي يروج لها بعض أهل الهوى. السؤال قد تطلق كل جمعة، نستطيع من الجمعة القادمة لا بس أن نجيب عن هذا السريع نسأل تتعلق بالوضوء.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
رجل توضأ وكان على البشرة شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة ولم يراه، ثم بعد عدة أيام رأى هذا الموضع الذي كان عليه هذا الشيء، فماذا بالنسبة للصلوات التي صلاها بهذا الوضوء؟ فهل يعيدها أم لا؟
نعم، الذي يظهر والله أعلم أن هذه المادة التي على وجهه التي منعت وصول الماء إلى البشرة بلا شك صارت سببا في بطلان وضوئه، فالواجب عليه أن يزيل هذه المادة وأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الباطل. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.